حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنه لا كراهة في إضافة السورة مباشرة إلى النساء أو إلى البقرة أو إلى آل عمران، ولا يحتاج أن يقول في السورة التي يذكر فيها البقرة، في السورة التي يذكر فيها النساء. فابن مسعود يقول: الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ولم يقل الذي أنزلت عليه السورة التي يذكر فيها البقرة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، ولم يقل اقرأوا السورة التي يذكر فيها. وهذا دليل على أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات، وأنه يكبر مع كل حصاة، وإن رمى بالسبع مرة واحدة فلا تعتبر إلا واحدة. قال الحافظ ابن حجر: قوله سمعت الحجاج عن ابن يوسف الأمير المشهور، ولم يقصد الأعمش الرواية عنه، فلم يكن بأهل لذلك، لم يكن أهلا للرواية، لأنه معروف بما كان عليه من الفسق والظلم وقتل الأنفس المحرمة، فقد قتل بعض الصحابة وقتل من سادات التابعين، قتل عبد الله بن الزبير، وهكذا كان يريد أن يختم خاتم الرق على أنس بن مالك، وقتل سعيد بن جبير، وسفح وكان سفاحا سفاكا للدماء. قال: فلم يكن بأهل لذلك، أي بأهل للرواية عنه، وإنما أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك، يعني ابن مسعود، بخلاف الحجاج، وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم، فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وليست من منى، بل هي حد منى من جهة مكة، يعني آخر الجمرات اتجاه مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار عندها على الهجرة، المشهورة ببيعة العقبة. يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا، فسميت تسمية الشيء بلازمه. وقيل لأن آدم وإبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه، أي أسرع، فسميت بذلك. قال الحافظ: قوله فرمى أي الجمرة، في رواية الحكم عن إبراهيم في الباب الذي قبله جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ووقع في رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة، أخرجه الترمذي، والذي قبله هو الصحيح، وهذا شاذ في إسناد المسعود وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور. وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة، وقيل استقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه، وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، هذه فائدة أن رمي الجمرة من أي جهة حصل فهو جائز بالإجماع، لكن من أراد تحري الهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه جعل كما تقدم معنا البيت عن يمينه ومنى عن يساره، منى عن يمينه والبيت عن يساره ورمى. قال: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل. وقوله: مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قال ابن المنير: خص عبد الله سورة البقرة بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي، فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبين لمراد كتاب الله تعالى. قلت: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة، يعني لعله يقصد من حيث العموم الذي هو حاصل فيها في ذكر شأن الحج. قال: والظاهر أنه أراد أن يقول أن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية. وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام، كما ذكر ابن دقيق ابن العربي عن بعض أشياخه أنه قال: فيها 1000 أمر و1000 حكم و1000 نهي و1000 خبر في سورة البقرة. قال منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية. وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام، أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة، لكن هذا غير صواب، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى عند جمرة العقبة. قال: واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله، يعني الحصوات حصيات، لقوله: يكبر مع كل حصى. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني مناسككم. وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقال: لو رمى 7 دفعة واحدة أجزأ. وهذا غير صحيح، كيف سيقول يرميها دفعة واحدة؟ الله أكبر 7. قال: وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما هي الفائدة الأولى؟ الحديث فيه دليل على ماذا؟ على اشتراط رمي الجمرات التي هي الحصيات، أنه يرميها واحدة واحدة، حصاة حصاة. أين الشاهد؟ لقوله: يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه. قال: وفي ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حركة وهيئة، ولا سيما في أعمال الحج، ولأنه قد قال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال في الوضوء: من توضأ نحو وضوئي هذا. وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار لمشروعيته. وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه، يعني معناه أنه مستحب، وإذا تركه ترك سنة، لأنه فعل. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن مبينة لأمر فهي تدل على الاستحباب. إذن ذكر الحافظ إجماعين، ما هما؟ الإجماع الأول ما هو؟ على أن رمي الجمرة، جمرة العقبة، إذا رماها الإنسان من أي جهة كانت فإنه يجزئ، وإنما الخلاف في الأفضل. والإجماع الثاني ما هو؟ على أن من ترك التكبير أنه لا يلزمه شيء، لا شيء عليه، لكن لا شك أنه ترك سنة وفاته أجر. قال: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوله باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف، قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي موصولا الباب الذي بعده، هذا ما تقدم من قبل. وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي نحوه، لا نعرف فيه خلافا، يعني لا يعرف أن هناك خلاف في أن جمرة العقبة لا يبقى عندها، فهذا يبين أن التفسير الذي ذكره بعضهم أنه بمعنى أنه يبقى عندها بمقدار سورة البقرة، هذا قول غير صحيح، فإنه لا يبقى عندها. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما مكث طويلا بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، وهما مما يلي منى الأولى هي الصغرى، من الذي يأتي من منى باتجاه مكة، الأولى هي الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ما هي الفائدة التي أخذناها أمس؟ تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين بأربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء الأربعة؟ أعمر، أنها ترمى ضحى، وتلك لا ترمى إلا بعد الزوال، هذا واحد. عمار، اختصاصها بيوم النحر، في يوم النحر لا يرمى إلا جمرة العقبة فقط، أنه لا يوقف عندها، ها، وأنها ترمى من أسفلها استحبابا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.